بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الوجه السابع أو الأمر السابع من الظنون، حجية الظنون، بعد أن تعرض المصنف إلى بعض الظنون الخاصة وأنها معتبرة أو غير معتبرة من الظواهر، قول اللغوي، خبر واحد، الشهرة، غيرها وغيرها، إجماع. تعرض إلى أنه هل هناك ما يدل على حجية مطلق الظن وليس ظنا خاصا بسبب خاص؟ مطلق الظن يكون حجة، من أي سبب جاء ذلك الظن؟ ذكر أو ذكرت أو استدل البعض بعدد من الأدلة على حجية مطلق الظن، استدلوا بأربعة وجوه. الوجه الرابع منها هو المعروف بدليل الانسداد. الوجه الأول يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر، كل ظن بحكم يلازم الظن بالضرر، ظن بالضرر في حالة مخالفته، يعني إذا خالف هذا الحكم فإنه سوف يتضرر، وهذا ظن بذلك الضرر، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون. هذه الكبرى، إذن المقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر على المخالف، هذه الصغرى. الكبرى أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون. الصغرى من اجت؟ الصغرى وهي ان الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر، على اساس ان هناك الرابطه ما بين العله والمعلول، كما هناك ارتباط وجودي خارجي بين العله والمعلول، هناك ارتباط علمي بين العله والمعلول. يعني كما ان تحقق العله في الخارج يترتب عليها المعلول في الخارج وفي الوجود الخارجي، ايضا العلم بالعلة يترتب عليه العلم بالمعلول، وأيضا بمراتب العلم بمراتب الإدراك المختلفة، كما أن العلم بالعلة يترتب عليه العلم بالمعلول، كذلك الظن بالعلة يترتب عليه الظن بالمعلول. فالارتباط بين العلة والمعلول في الوجود الخارجي وفي الوجود العلمي الإدراكي. في الوجود الخارجي يعني ترتب المعلول على علته، وفي الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني والإدراك الذهني أيضا، العلم بالعلة يترتب عليه العلم بالمعلوم، والظن بالعلة يترتب عليه الظن بالمعلوم. فحينئذ إذا كان بين العلة والمعلول هناك بين الحكم وبين الضرر، الحكم ما يترتب عليه الحكم، هناك حكم ألزمنا به الشارع، هناك آثار تترتب على مخالفة الحكم، فحينئذ هناك حكم، هذا الحكم إلزامي يلزمنا به الشارع، مخالفته يترتب عليها أثر ومعلول، هذا المعلول حينئذ يترتب على هذه العلة. فإذا تحقق علم بهذه العلة وهو علم بالحكم الشرعي، علم بالحكم الإلزامي، هذا الحين يترتب عليه مخالفته أثر، وهذا الأثر هو الضرر، هناك ضرر يترتب على مخالفة هذا الحكم الشرعي، فحينئذ العقل يحكم بلزوم دفع هذا الضرر. هسا تارة بالوجود الخارجي أن يكون هناك حكم إلزام يحرم شرب الخمر، فإذا خالفه وشرب الخمر تترتب عليه العقوبة ويترتب عليه الضرر، فحينئذ العقل يحكم من أجل أن يدفع هذا الضرر أن يمتنع عن شرب هذا الخمر. فالعلم بحرمة شرب الخمر يلازمها العلم بتحقق الضرر على شرب هذا الخمر ومخالفة هذا الحكم، طب هنا العقل يحكم يجب عليك أن تدفع هذا الضرر المعلوم وهو العقوبة على شرب الخمر. فإذا عدنا ظن حينئذ الظن بالحكم الشرعي يلازمه الظن بالضرر المترتب على مخالفته. فإذا العقل أيضا يحكم هنا تأتي الكبرى، العقل يحكم بلزوم دفع ذلك الضرر المظنون. دفع ذلك الضرر المظنون بماذا؟ بالالتزام بالحكم المظنون، بالالتزام بالحكم المظنون. وهذا حينئذ يثبت لنا حجية الظن بالحكم. إحنا المطلوب عندنا شنو نريد نثبته؟ حجية الظن بالحكم. فإذا ظننت بحكم معين يلزمه أن يكون هناك ظن بالضرر المترتب على مخالفته. العقل يحكم بلزوم دفع ذلك الضرر المظنون، فنتيجته العمل بهذا الظن بالحكم، العمل بالظن الحاصل بالحكم الشرعي. وهذا معناه شو؟ حجية مطلق الظن. فكل ظن بحكم شرعي مهما كان سبب هذا الظن فإنه يلازمه الظن بالضرر المترتب على المخالفة، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، فحينئذ يلزم العمل بهذا الحكم ويلزم العمل بهذا الظن. فحينئذ يستدل بها على ماذا؟ يستدل بها المستدل على حجية هذا الظن. فكل ظن حاصل لك بحكم إلزامي بحكم شرعي يجب عليك ماذا؟ يجب عليك فعله ويجب الالتزام به، لأن راح تظن بالضرر ويجب دفع الضرر المظنون. فيجب حتى تدفع الضرر المظنون يجب عليك الالتزام بذلك الحكم الشرعي. وهذا إذن الدليل الذي يربط الصغرى هو الملازمة والارتباط الوجودي بين العلة والمعلوم. فكما أن هناك ارتباط وجودي بين العلة والمعلوم، هناك ارتباط علمي بين العلة والمعلوم. إذا كنت تعلم بالعلة فيلزمه العلم بالمعلوم، إذا كنت تظن بالعلة فيلزمه الظن بالمعلوم. ومن هنا استدل على وجوب العمل بالظن وحجية هذا الظن. فإذا هذا المقدار أنه أن حكم إلزامي يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه مصالح ومفاسد. فهذه الأمور المترتبة كلها تترتب ماذا؟ تترتب على الحكم الإلزامي ومخالفة هذا الحكم الإلزامي. هناك ظن بهذا الضرر سواء كان عقوبة أو مطلق الضرر، فالظن بالضرر يجب دفعه، فتنتج النتيجة بأنه يجب العمل بهذا الظن. هذا هو صورة الاستدلال الذي ذكر بهذا الوجه، هو الوجه الأول. صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، صاحب الكفاية الأصل في بيانهم أنه اعترض على هذا الاستدلال صغرويا وكبرويا. في بعض الموارد هذا الصغرى لا تتم، وفي بعض الموارد الكبرى لا تتم. يعني إذا الصغرى لم تتم بعد من يبحث الكبرى تامة أو مو تامة؟ في بعض الموارد الصغرى تتم لكن الكبرى غير تامة. المورد الأول يقول أن الصغرى لا تتم، يعني أنه يقول بأن المراد من الضرر لا يخلو إما أن يكون من المراد من الضرر هو الضرر بمعنى العقوبة الأخروية، وإنما أما أن يكون من الضرر لا الضرر الدنيوي مو العقوبة الأخروية. تارة يكون المراد من الضرر هو العقوبة الأخروية، بأن هناك عقوبة إلهية تترتب في الآخر على ماذا؟ على مخالفة هذا الحكم الشرعي. فقال إذا كان المراد من الضرر هو العقوبة الأخروية فلا نسلم بالصغرى، يعني الصغرى ما تامة. الصغرى شنو هي؟ الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة. احنا ضرر راح نشيله نحط بدال العقوبة. الظن بالحكم يلازم الظن بالعقوبة على مخالفة هذا الحكم، هاي الملازمة راح تصير. يقول هذه الصغرى لا تتم لدينا، ولا تتم ببيانين، يبينها صاحب الكفاية. البيان الأول أنه فرضا أكو ظن بالضرر، أكو ظن بالعقوبة. شنو معنى ظن بالعقوبة؟ يعني الإنسان عندما يفعل فعلا، مثلا نقول فعل مظن، فعل حرام، فعل فعلا حراما، شرب الخمر، خب هنا هل يقطع باستحقاق العقوبة؟ يعني يقول هنا هل يقطع بالعقوبة؟ يقول هنا لازم نفرق بين القطع بتحقق العقوبة واستحقاق العقوبة. يقول العقوبة يعني تحقق نفس العقوبة، الاستحقاق يعني أنا أستحق أن أعاقب، لكن هل سوف يعاقبني الله؟ هل يمكن لله أن يغفر لي ويرحمني؟ يقول من الممكن حينئذ، يقول حينئذ لو كان المراد من الضرر هو العقوبة فنسلم الظن بالحكم يلازمه الظن باستحقاق العقوبة على المخالفة، لكن استحقاق العقوبة لا يلزمها تحقق العقوبة بالجزم والقطع. من الممكن أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يغفر يرحم، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده، إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإمكانية الغفران معناه أنه تقف ما بين الاستحقاق وما بين تحقق العقوبة. فالظن بالضرر يعني ظن باستحقاق العقوبة، وليس ظنا أو علما حتى على مستوى العلم بتحقق العقوبة لا مغفرة منها. فحينئذ هذه المغفرة الإلهية ممكن أن يقال بأنه في مثل هذا الفرض بأنه الصغرى أن كل ظن بالحكم لا يستلزم ظنا بالعقوبة، يستلزم ظنا بالاستحقاق، والظن بالاستحقاق غير الظن بالعقوبة. الظن بالاستحقاق معناه أستحق، لكنه ممكن أن يغفر، ممكن أن لا يتحقق باعتبار الله سبحانه وتعالى أطلق أمل للإنسان أن الله ما عدا الشرك ممكن أن يغفر كل الذنوب. فقال أن الصغرى هنا أيضا، أن الصغرى هنا لا تتم. هذا البيان الأول. البيان الثاني الذي يذكره وهو أن العقوبة إنما تتحقق بناء على تحقق المعصية، العقوبة مترتبة على الذنب، مترتبة على المعصية، والمعصية والذنب مترتبة على التكليف المعلوم المنجز. يعني هناك تكليف، هذا التكليف واصل معلوم منجز، مخالفته تكون مصداقا للمعصية. فإذا تحققت المعصية تحققت العقوبة وترتب عليه العقوبة. فالعقوبة مترتبة على ماذا؟ مترتبة على تحقق المعصية، والمعصية تتحقق بمخالفة التكليف الواصل المعلوم المنجز. أما التكليف غير الواصل وغير المعلوم لا يكون موجبا لتحقق المعصية، فلما لم يتحقق المعصية لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق استحقاق العقوبة ولا يتحقق العقوبة حينئذ. إذن حينئذ وإنما تأتي ماذا؟ تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الحاكمة في البيان، باعتبار أن البيان هنا البيان الواصل، وهنا لا يوجد بيان واصل وإنما يوجد ظن، وهذا ظن أول الكلام أنه حجة، فبالتالي لا يمكن نعتبر أن هذا الظن وصول، فحين تكون قاعدة قبح العقاب هي المحكم في البيان. فأيضا يكون ماذا؟ يكون انتفاء للصغرى. فالمعصية حينئذ تترتب على التكليف المنجز، والتكليف المنجز هو التكليف المعلوم الواصل، وما دام لا يوجد وصول ولا يوجد علم، يعني عدم الوصول يعني عدم العلم، فلما ما كان هناك علم وما كان هناك وصول فلا تترتب عليه العقوبة. المفروض الكلام أنه يوجد هناك ظن بالحكم ولا يوجد هناك علم بالحكم، فأيضا لا تتم هذه الصغرى. صاحب الكفاية حاول أن يدفع هذا الإشكال. صاحب الكفاية حاول أن يدفع هذا الإشكال، يقول صحيح، لكن إحنا بغض النظر أن تجي لي من جهة أن العقوبة تترتب على المعصية، نجي إلى نفس الظن هنا، عندما يظن بحكم إلزامي ويخالف هذا الحكم، صحيح هو ما عنده قطع باستحقاق العقوبة، لكن هل يقطع بعدم العقوبة؟ هل يقطع ويجزم بعدم العقوبة أيضا؟ يعني كما لا يقطع بالاستحقاق لا يقطع بعدم الاستحقاق. يعني مرة نقول بأنه عدم العقوبة أنا عندما أقول الظن بالحكم يلزمه الظن بالعقوبة على المخالفة، تقول له أنا ما عنده ظن باعتبار ماكو علم وماكو شيء منجز، فلا يوجد ظن بالعقوبة. زين، هل تجزم بعدم العقوبة؟ هل هذا المقدار اللي حاصل عندك يؤدي إلى جزم بعدم العقوبة أنه تبقى العقوبة محتملة؟ يعني تبقى العقوبة محتملة، فإذا ما كانت إذا كانت العقوبة محتملة الكبرى هنا مسلمة. يعني إذا كان الضرر بمعنى العقوبة الأخروية فالكبرى مسلمة، أن العقل يحكم بلزوم دفع العقوبة المضمونة، لأن العقل يحكم بلزوم دفع العقوبة المشكوكة، فكيف بالمضمونة؟ فإذا كان الضرر بمعنى العقوبة الكبرى مسلمة، لكن الصغرى وين؟ النقاش في الصغرى. الصغرى إجي ناقش فيها بأن الصغرى وهو الملازمة بين الحكم وبين العقوبة الواصلة، العقوبة مترتبة على المعصية والمعصية مترتبة على الحكم الواصل، وما دام هنا ما يوجد حكم واصل ويوجد ظن بالحكم فلا توجد معصيته فلا تترتب العقوبة، فالظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقوبة. زين، هل هناك ظن بعدم العقوبة تحرز بعدم العقوبة؟ لظل العقوبة محتملة تلزم بعدم العقوبة؟ ما تلزم بعدم العقوبة، فيبقى الظن محتملا. فإذا كان الظن محتملا، فإذا كانت العقوبة محتملة، حينئذ الكبرى تأتي، لأن الكبرى مسلمة، العقل يحكم بلزوم دفع العقوبة المحتملة المضمونة فضلا عن المحتملة. فهنا أيضا يأتي أن هذا الظن باعتبار أن أنا ما صار عندي يقين، وما صار عندي، لأن ما زال احتمال العقوبة قائم، فما دام احتمال العقوبة دائم يعني ماكو ظن بعدم الضرر. صحيح ظن بالضرر ما صار، لكن ظن بعدم الضرر همات عندك؟ ما معلوم، ما صار. في حينئذ العقوبة ما زالت محتملة، فيجب الاجتناب بمقتضى هذه الكبرى، أن العقل يحكم بلزوم دفع العقوبة المحتملة والمضمونة. مرحوم السيد الخوي وغيره أيضا ناقش صاحب الكفاية بأن هذا الاحتمال بناء على هذا خلاف مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما دام البيان غير واصل والحكم غير واصل والتكليف غير منجز، قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي المحكمة. القاعدة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي المحكمة، فنقول نعم العقاب قبيح في مثل هذه الصورة. مناقشتك يا صاحب الكفاية لهذا البيان بهذه الجهة معناه هو رد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنت تؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فما دمت تؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فحينئذ لا يكون موقعا لهذا الإشكال. فلذلك يقول إذا كان المراد من العقوبة هي العقوبة لو كان المراد حينئذ من الضرر هو الضرر الأخروي بمعنى العقوبة، فالمناقشة في الصغرى أن هذه الصغرى غير تامة بأحد بيانين، إما أن استحقاق العقوبة لا يلازم العقوبة، والظن يلازمه ظن بالاستحقاق وليس ظنا بالعقوبة بهذا البيان، أو بالبيان الثاني أن العقوبة مترتبة على المعصية والمعصية مترتبة على مخالفة التكليف الإلزامي الواصل والمعلوم والمنجز. وهنا لا يوجد بيان، لا يوجد بيان واصل، فحينئذ قاعدة توقف العقاب بلا بيان هي التي تكون محكمة في البين. هذا كله إذا كان المراد من الضرر هو العقوبة. أما إذا قلنا بأن المراد من الضرر لا، الضرر هو الضرر الدنيوي. الضرر الدنيوي تارة هناك مفسدة، المفسدة والمصلحة، يعني بناء نبحث عن الضرر ونقول أن الضرر يمكن أن يكون بناء على رأي العدلية باتباع الأوامر واتباع الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، وهناك ملاكات الأحكام الشرعية، وهذه الملاكات الأحكام الشرعية هي المصالح والمفاسد والملاكات النوعية التي تترتب على أفعال المكلفين. فحينئذ الظن بالضرر، الظن بالحكم الشرعي تارة نقول هذا الحكم الشرعي تارة يكون حكما إلزاميا ثبوتيا، وتارة يكون تحريميا، يعني تارة تظن بوجوب شيء وتارة تظن بحرمة شيء. فإذا ظننت بوجوب شيء، فإذا ظننت بوجوب شيء ماذا يعني؟ يعني أنك تظن أن هناك مصلحة نوعية في هذا الفعل، فإذا ما سويته شو يصير؟ فاتت المصلحة. فإذا لم تؤدي هذا الفعل، ما الذي يقصد؟ ما الذي يعني حينئذ هذا الضرر الحاصل هنا، يعني أنت عندما الضرر الحاصل هنا وفوات المصلحة وفوات المنفعة، يعني هناك مصلحة نوعية فاتت من هذا الفعل بعدم فعله، أو هناك منفعة خاصة لك ارتفعت بهذا الفعل ما صارت لك. حينئذ هنا هل تأتي الكبرى؟ تأتي الكبرى بلزوم دفع، بلزوم الإتيان بكل ما يؤدي هذه المصلحة؟ يعني هنا الضرر الحاصل هو شنو؟ هو فوات منفعته وفوات مصلحته. فهل هنا الكبرى تأتي لتحكم في البين بلزوم دفع الضرر؟ لأن الكبرى احنا عندنا واحدة، لزوم دفع الضرر المظلوم، العقل يحكم. الضرر هنا بمعنى شنو؟ فوات مصلحة أو منفعة، فوات مصلحة نوعية أو منفعة خاصة. فهل يحكم العقل بلزوم دفع هذا الضرر؟ هنا يقول لا، ماكوش حكم عقلي. فالكبرى غير مسلمة، فالكبرى في البين غير مسلمة، يعني إذا كان أن دفع الضرر المضمون لا يكون واجبا في مثل هذا، لا يحكم العقل بلزوم في مثل هذا الفرض، لأن المخالفة ما راح ماذا تعني؟ تعني فوات هذه المصلحة، مصلحة أنت فوتتها، مصلحة نوعية لنوع البشر أنت فوتتها، منفعة خاصة إليك أنت فوتت ضيعتها. طب هل العقل يحكم بلزوم دفع هذا الضرر؟ يقول الكبرى غير مسلمة. هذا متى؟ إذا أردنا بالضرر ماذا؟ الضرر الدنيوي الذي بمعنى إما يكون مصلحة أو مفسدة عامة نوعية، أو مفسدة أو حين الضرر خاص، منفعة خاصة أو مضرة خاصة. فإذا كان الحكم حكم إلزامي وجوبي فملاكه المصلحة، ملاكه إما المصلحة النوعية أو المنفعة الخاصة. فإذا لم أتي بها فحين أنا ضيعت على نفسي ذلك، وحينئذ الكبرى وهو لزوم العقل، حكم العقل بلزوم دفع الضرر المضمون، هذا غير ثابت ولا نسلم بالكبرى. ففي هذا المورد لا يوجد تسليم بالكبرى. أما إذا كان الحكم المنظور هو حكم تحريمي، يعني هناك ضرر، إما يكون هذا الضرر مفسدة نوعية، وإما أن تكون هذا الضرر حينئذ مفسدة خاصة، يعني ضرر خاص به. فحينئذ إذا كان هذا الضرر، إذا كان هذا الضرر التحريم، يعني إذا كان الحكم اللازم هو حكما تحريميا، فيترتب عليه مفسدة، وهذه المفسدة إما أن تكون مفسدة تتعلق نوعية، تتعلق بالنظام العام، إخلال بالنظام العام، وأخرى تكون مفسدة خاصة، يعني هناك ضرر خاص به. فحينئذ أيضا هل تجب دفع ذلك الضرر المضمون؟ يعني هل يجب حينئذ، يجب حينئذ أن أدفع ذلك المضمون اللي بيفسد نوعية؟ لو لا، يعني أكل مال الغير كما يمثل بها في أكل مال الغير غصبان، وهذا حرمة. هذه الحرمة، وقلنا الضرر مو بلحاظ العقوبة الأخروية، الضرر دنيوي، فهذا الضرر الدنيوي بمفسد ماذا؟ بمفسد عامة، بمفسد عامة. ضرر خاص بالنسبة لي ماكو، يعني ما بمفسدة خاصة لي، ما بضرر خاص بي، أكل مال الغير غصبا. في حينئذ هل الإتيان بهذه المفسدة النوعية، هل بإتيان بهذه المفسدة النوعية يوجب والعقل يحكم بلزوم دفعها، بلزوم عدم الإتيان بها؟ يعني هل العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظلوم ويكون هذا الضرر هو المفسدة النوعية؟ يقول ممكن أن نقول بأنه الصغرى أيضا غير مسلمة، الصغرى أيضا غير مسلمة في هذا البيت، يعني أنه أن هذا أنه كان هناك ظن بالضرر، ظن بالحكم، يترتب عليه على المخالفة هناك مفسدة نوعية. حينئذ هذه المفاسد النوعية ما يتحقق بها ضرر دنيوي خاص به، وإنما يوجب ضررا بالشيء العام. فهل يجب الاحتياط في مثل هذه الموارد ويلزم عدم العمل بها أم لا؟ فهنا قد يناقش بأنه لا توجب، لا يجب هناك دفع هذا الضرر، ولا تكون هذه الكبرى مسلمة، ولا تكون هذه الكبرى أيضا مسلمة، بل أنه يمكن أن يقول أنه إذا لم تكن هناك الضرر، لما يكون ضرر نوعي غير الضرر الشخصي، الضرر النوعي هل نسلم بوجوب دفعه حتى عن العامة وعن المفسدة العامة؟ قد يقول لنا أن الملازم العقل أن الكبرى التي يحكم العاقل بلزوم دفع هذا الضرر المضمون، والضرر المضمون هو المفسدة العامة، أكو مناقش بها ولا نناقش بثبوت الكبرى حينئذ. أما إذا كان على صعيد على صعيد أن الضرر يكون ضررا شخصيا، يكون ضررا شخصيا، يعني أكو ضرر خاص بي، يعني الظن بالحكم مخالفته توجب نقص في البدن، نقص في المال، نقص في العرض، نقص في شيء خاص به، يعني هذا الضرر الدنيوي، في حينئذ هل يجب علي دفع الضرر الدنيوي؟ هل هناك ملازمة أنه في كل مورد أكو ضرر دنيوي خاص علي يجب دفعه؟ هنا أيضا الكبرى لا تكون مسلمة، لا تكون مسلمة بحيث أنه يجب دفعه، يجب دفعه هذه الموارد، كل مورد به ضرر دنيوي يجب دفعه، فلا نسلم بتمامية هذه الكبرى. فإذا إذا كان الضرر عقوبة أخروية فالصغرى ممنوعة، وإذا كان دنيويا فإذا كان وجوبيا فأيضا الصغرى تكون ممنوعة، وإن كان تحريميا فيمكن المناقشة أيضا في ثبوت الكبرى أو حتى في ثبوت الصغرى، أنه هل أنا ملزم بأن لا أحقق أي مفسدة نوعية حتى لو كانت هذه المفسدة النوعية هي تعلق بمال الغير ونحوها؟ فلذلك يقول بأن هذا الظن، حتى إحنا نوصل إلى نتيجة حجية الظن، حتى نصل إلى حجية الظن لابد أن نلزم بوجود هذا الضرر ولزوم دفع هذا الضرر، وهناك ضرر مترتب عليه، وأنه يجب دفع ذلك الضرر المترتب عليه. فالصغرى تكون محل مناقشة، والصغرى والكبرى أيضا في بعض الموارد تكون محل مناقشة. فلا يتم الوجه الأول للذكرى من الاستدلال على حجية مطلق الظاهر. الوجه الثاني إن شاء الله يتم.